إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا الدرس هو 20 من علم أصول الفقه. ما زال الحديث متصلا، والأحكام الوضعية، وقد انتهينا من الأداء والتعجيل والإعادة والقضاء. وكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى يبدأ من العزيمة. في اللغة من مادة عزمة، العين المفتوحة مع الزاي المفتوحة، ونقول فلان عزم على كذا، أي أراده، أي أراده. إذا العزيمة محلها إيه؟ القلب. لذلك يقال في تعريف العزيمة الإرادة، أولي العزم من الرسل، ذوي الإرادات العالية جدا. ومنها قوله تبارك وتعالى: فنسي ولم نجد له عزما. أما المعنى الاصطلاحي للعزيمة فيقول هنا: هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارضة راجحة. فقوله في التعريف هي يعني العزيمة، وقوله الحكم الثابت بدليل شرعي خرج كل حكم قام على غير دليل شرعي. إذن قولنا عزيمة تحتاج إلى إيه؟ نص، كما أن قولنا رخصة تحتاج إلى إيه؟ نص، ولا بد وأن يكون من قبل الشارع. ثم قال: خال عن معارضة راجحة، أي دليل آخر يعارض الدليل المثبت للحكم، مفيش، ما يكونش في نص آخر ينفي نفس الحكم الذي أثبته الدليل الشرعي. ولو ضربنا مثالا بمثلا صوم رمضان، فإنه فرض على كل مكلف، وذلك ثبت بدليل شرعي، وهو قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن هذا الحكم أثبت ماذا؟ أثبت فرضية شهر رمضان صياما، ولا يوجد لهذا الحكم أو لهذا النص نص آخر يعارض هذا الحكم، سواء كان بالنسخ، سواء كان بالتخفيف، ونحو هذه الأمور. ثم قال تنبيه: الحكم الشرعي انتبه، لا يطلق عليه لفظ عزيمة إلا إذا وجد حكم في المسألة مخففا، وذلك لأنه نسبة إلى غيره، فما ينفعش الحكم الذي خلا من مقابل أن يسمى إيه؟ عزيمة. يعني لو انفرد نص شرعي بإثبات حكم خال عن معارضة مثله إما بالنسخ وإما بالتخفيف، هذا لا يسمى أبدا إيه؟ عزيمة. لما؟ لأن لفظ العزيمة يقابلها لفظ إيه؟ الرخصة. يعني متى وجدت العزيمة؟ قد يكون لها إيه؟ رخصة من الله عز وجل. أما إن انتفت الرخصة فيسمى هذا الحكم حكم شرعي، يسمى هذا الحكم إيه؟ حكم إيه؟ شرعي. الشيء الثاني، اختلف الأصوليون هل العزيمة من أقسام التكليف أم من أقسام الحكم الوضعي؟ والصواب أنها من أحكام إيه؟ التكليف، لأن هذا حكم شرعي ثابت بإيه؟ بدليل، فيبعد أن يكون من الإيه؟ أحكام الوضعية، لأن الحكم الوضعي ما هو إلا أمارة يثبت عندها الحكم أو إيه؟ أو ينتفي. ثم قال الرخصة، في اللغة يقول هي الأمر خلاف التشديد، هي الأمر خلاف إيه؟ التشديد. ولكن في الحقيقة التعريف ده فيه تشديد جدا من جهة اللغة، يعني بمعنى لا يلزم في الرخصة أن يكون المقابل لها وهو العزيمة أن فيه إيه؟ شدة. واضحة؟ فمثلا الله عز وجل أمرك بقصر الصلاة في السفر، أو أذن بالفطر للمسافر، فلا يلزم أنه أمرك بالفطر والقصر للمشقة، بل بينا أن القضية من أولها لآخرة معلقة بلفظ إيه؟ السفر، سواء وجدت المشقة أو لم توجد. واضحة؟ وقيل عن الرخصة السهولة فعولة أو سهولة فعولة، وقيل اليسر، وقيل النعومة، وقيل اللين. وفي حقيقة الأمر كل هذه ألفاظ تؤدي إلى المراد، وإن اختلفت مبانيها فإن بعضها ألين من إيه؟ من بعض. ثم قال في الاصطلاح، تخفيف الحكم الأصلي لدليل شرعي دون إبطال العمل به. تخفيف الحكم الأصلي، الحكم الأصلي هذا أثبت حكما، هذا الحكم جاء نص آخر فخففه، إذن أصبح الحكم الأول له مقابل أم لا؟ وثم اشترط شرطا فقال دون إبطال العمل به، أي بالحكم الأصلي، أي بالحكم إيه؟ الأصلي. فهنا يقول في شرح التعريف، تخفيف أي من الصعوبة إلى السهولة لدليل شرعي. يقول هنا لا تخفيف إلا إذا دل دليل من الشرع على جواز إيه؟ ذلك. مفيش حد يخفف حاجة، الذي شرع الأول هو الذي يشرع الثاني. لا يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا وصية لوارث، ما تجيش انت تقول لي ده الواد ده مريض، رجله مقطوعة، عينه مفقوعة، نديله وصية زله. وما كان ربك نسيا، كان يقول لا وصية لوارث إلا لذيعة، إيه المشكلة يا؟ لم يقل هذا. واضحة؟ لأن كده احنا خففنا الحكم على ايه؟ على ذوي العاهات بغير نص شرعي دون إبطال الحكم به، أي يصح العمل بالحكم الأصلي قبل التخفيف، لأنه لو بطل الحكم الأصلي بالكلية كان إيه؟ نسخا ولم يكن تخفيفا، لأن النسخ كما سبق لا يجوز العمل به بالكلية، لا يجوز العمل به إيه؟ بالكلية. طيب أمثلة تطبيقية كتيمم المريض، خلي بالك خوف الضرر من الماء، معلوم أن التيمم أذن به عند فقد الماء، ولكن من الممكن أن يتيمم عند وجود الماء، كأن الرجل يخاف البرد الشديد، كأن الرجل يخاف الماء لمرض فيه، ففي هذه الحالة أذن له بماذا؟ بالتيمم، وهي ايه؟ الرخصة. فالتيمم هنا رخصة تزول بزوال ايه؟ سببها، تزول بزوال ايه؟ سببها، لانه اذن على سبب واضح وهو المرض. ولا تفهم من كلامي ان الرخصة تزول بسببها، ان كل رخصة هذا الوصف، لان اتكلم عن رخصة التيمم للمريض الذي عنده ايه؟ ماء. واستعمال المريض للماء هو المشروع ان استطاع، واضحة؟ طيب كذلك فطر المسافر رخصة، فمتى زال السبب وهو السفر زالت ايه؟ الرخصة، واضحة؟ ولكن في الحقيقة انا عايز اأكد على معنى، لا يلزم من الرخصة أن تكون على سبب، بمعنى إن زال هذا السبب زالت الرخصة، بل قد يكون التخفيف مجرد، قد يكون التخفيف إيه؟ مجرد عن السبب، واضحة؟ فالله عز وجل لما يقول في باب النسخ الآن خفف الله عنكم، بين إيه؟ ان في ضعف، العلة ان في ايه؟ ضعف. ومما لا شك فيه جاء في وقت من الاوقات ان المسلمين كانوا ايه؟ اقوياء جدا، ومع ذلك النص ايه؟ كما هو ثابت. ثم قال هنا مثال اخر، صلاة الجمعة قبل وقتها، هذا هو بقى المثال الذي فيه الرخصة على غير ايه؟ سبب، ان شئت عجل وإن شئت صليها في وقت الظهر، واضحة؟ طيب الفرق بين الرخصة والاضطرار، من خلال الأمثلة السابقة تبين أن للرخصة أركانا، أولا وجود حكم مقابل لها ثابت بدليل شرعي يسمى العزيمة، مش رخصة كده؟ طيب جواز العمل بهذا الحكم أي العزيمة. ثالثا وجود سبب شرعي يبيح العمل بالرخصة، ومتى زال هذا السبب لا يجوز العمل بالرخصة. أنا أقصد في الرخصة التي علقت على إيه؟ على سبب من الأسباب، ولكن قد لا تعلق على إيه؟ على سبب من الأسباب، أو قد تعلق في فترة على زمن، ولكن هذه الرخصة استمرت مع وجود عدم إيه؟ هذا السبب. ثم قال وأما الاضطرار يفارق الرخصة أنه لا يمكن العمل بالعزيمة. يعني إيه الكلام ده؟ إما لغيابها كغياب المزكاة ووجود الميتة، هو الرجل يأكل الميتة متى؟ يعني إذا لا يوجد المقابل، لا يوجد إيه؟ المقابل، ولكن الرخصة لها إيه؟ مقابل. وإما لعدم القدرة عليها، قد تكون المزكاة موجودة ولكن لا يقدر على إيه؟ تحصيلها، لا يقدر على تحصيلها. وكلمة لا يقدر أي لا يقدر بمعناها دون إفراط ولا تفريط. وعليه فإن أكل الميتة وعدم القدرة على القيام في صلاة الفجر لعجز في صلاة الفرض لعجز كل ذلك لا يسمى إيه؟ رخصة، بل هو اضطرار. رجل لا يستطيع القيام في الصلاة الفرض بسبب عجز فيه، اذا في هذه الحالة دي تسمى ايه؟ اضطرار، لا نسميها ايه؟ رخصة، لان المقابل غير ايه؟ موجود، لان المقابل غير موجود. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قطعا لفظ وقد فصل لكم ما حرم عليكم، هذه يستفاد منها ايه؟ ان باب الحل اوسع من باب ايه؟ الحرمة، لان كلمة فصل يعني مذكورة، وانت لو جمعت المذكورات كتابا وسنة ستجدوها ايه؟ محصورة. واضحة؟ اذا الباب الاخر اوسع من هذا ايه؟ الباب. الا ما اضطررتم اليه، ايضا متى زال ذلك عاد الى استعمال ايه؟ الاصل. يعني اذا زالت الاضطرار عاد الى ايه؟ الاصل. الذي لا يقدر على القيام شفاه الله قام الى ايه؟ الصلاة. اهمية الرخصة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليها. لحاجة العباد إيه؟ إليها. قلت احتمال إن يكون السبب ظاهر جدا، واحتمال آخر أنه غير إيه؟ غير ظاهر، أو أنه سبب عام وقد يكون سببا ايه؟ خاصا، وهلم جر. والمؤمنون، والكلام لابن تيمية، يستعينون بها على عبادته. انظر، اذا في حقيقة الامر ان الرخصة وسيلة يستعان بها على عبادة الله عز وجل، فهو يحب الاخذ بها بالرخص، لان الكريم يحب قبول ايه؟ احسانه وفضله. الرجل الكريم دايما لو اعطى احدا شيئا ولم يقبلها منه يتألم اشد إيلاما، بل اقول يتألم كما يتألم البخيل اذا اخذ منه احد شيئا. انظر الى البخيل اذا واحد خد منه حاجة ينكد عليه عيشته من اولها لاخرها. انظر هذا ان لم يؤخذ منه الكريم ايضا تعكر مزاجه الى غير ذلك. لذلك قلت، قال صلى الله عليه وسلم: ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه، فوالله اني لاعلمكم بالله ولا اشدهم له خشية. نعم، الله عز وجل، نعم، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. يعني بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل أشياء فقاموا هم بالتجديد على أنفسهم، كأنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويضاجع النساء، هذا قال لا افعل كذا والثاني كذا والثالث ايه كذا. وطبعا هذا امر خطير. كل الهدى في اتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى الموضوع. فما يفعله عزيمة ورخصة هو الدين. فان اخترت العزيمة دون الرخصة، وقد اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حدت عن الطريق في هذه المسألة. لذلك أقول خلاصة هذا المبحث أننا نقول بأن الأداء هو تحصيل الواجب في الوقت المقدر له مرة على وجهه ايه الشرعي، والتعجيل هو تحصيل الواجب قبل الوقت المقدر له لدليل شرعي على وجهه الشرعي، والإعادة هي تحصيل الواجب في وقته المقدر له مرة ثانية لأمر شرعي، والقضاء هو تحصيل الواجب الذي فات وقته لدليل شرعي، العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارضة راجحة. العزيمة قسم من أقسام الأحكام التكليفية، والرخصة هي تخفيف الحكم الأصلي لدليل شرعي دون إبطال العمل بالحكم الأصلي. لا يجوز استعمال الرخصة إذا زال السبب المبيح لها إن كانت معلقة على على سبب. لا يسمى الحكم رخصة إلا إذا كان له مقابل أصعب منه، ويجوز العمل به مع وجود سبب الرخصة. أخيرا، الاضطرار فارق الرخصة في أن مقابله غائب أو موجود ولا يقدر عليه. إلى هنا ينتهي الكلام عن الباب الثاني، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الكلام عن الباب الثالث، أدلة الأحكام. نعم. القصر واجب عندنا. طبعا في فرق رهيب جدا بين الحج والاضطرار، ولكن ده بقى موضوع تاني مش عايزين نوسع أكتر من كده. أنا لعلي ذكرتها في مرة قبل هذه. طبعا في فرق رهيب جدا بين الحاجة وبين الاضطرار. ما هي المسألة دي في الحقيقة اللي هتحل مشكلة الذهب المحلق، واللي ينتبه لها يجد أن من قال بالحرمة أبعد ومن قال بالحل أبعد، وحقيقة الأمر أن الذهب المحلق حكمه حكم الذهب، أصل الذهب أبيح للنساء من باب الحاجة لاستواء النساء مع الرجال في العلة أنها حلية أهل الجنة، الذهب حلية أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في حق رجال من لبسها في الدنيا لم يلبسها في الآخرة، إذن هي العلة واضحة. ومعلوم أن النساء يحتاجن إلى الذهب، فأذن لهن به، فكائن كان أذن بأصل الشيء المحرم فكيف لا يؤذن في تغير صورته؟ أمور خطيرة جدا، ولكن يعني يأتي الكلام عنها بقى في الفقه بشيء من التفصيل. نعم. لا طبعا احنا بنقول أذن للنساء مش للرجال طبعا، يعني اللي هيلبسه في الدنيا اعظم عقاب ليه ان هو مش هيلبسه في الجنة، واحد عايش في الجنة من غير حلي طبعا يعني حاجة عظيمة خالص. ما لا يلبسها، طالما قلنا لا يلبسها النص قل لا يلبسها، يعني ما فيش وعد من الشارع ان هيعاقبه، لان مفيش عقاب جوه الجنة اصلا. لا يمنع طبعا، ما هو فهو يعني في الجنة نعطى فنأخذ، نعطى فنأخذ. الباب الثالث أدلة الأحكام، وفيه 6 مباحث. المبحث الأول التعريف بأدلة الأحكام. المبحث الثاني الكتاب. المبحث الثالث السنة. المبحث الرابع الإجماع. المبحث الخامس قول الصاحب. المبحث السادس القياس. لفظ أدلة الأحكام يعني ما هي الأدلة التي سنعتمد عليها لاستخراج الأحكام الشرعية. أدلة الأحكام المراد من هذه التركيبة أو من هذا المركب، أن ما هي الأدلة التي منها تستخرج الأحكام إيه؟ الشرعية. هذا هو الموضوع، كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع، قول الصاحب، القياس، إلى غير ذلك من الأمور. وأنا في الحقيقة تعمدت أن أؤخر جدا بقية أدلة إيه؟ الأحكام، لأن الدليل السادس أصلا وهو الاستصحاب هو من أضعف إيه؟ الأدلة. ففي مباحث أهم منه تقدم عليه، لأنك بعد هذه المباحث تستطيع أن تشتغل في التطبيق، لأن الاستصحاب قليل في المسألة، واخد بالك، في التطبيق قليل جدا، والأدلة التي بعدها أقل. وضحاك شرع من قبلنا وسد الذرائع ونحو هذه الأمور. فيقول هنا المبحث الأول: التعريف بأدلة الأحكام في اللغة. أدلة جمع إيه؟ دليل. أدلة جمع ومفردها دليل، ولكن الدليل على وزن فعيل بمعنى فاعل. الدليل على وزن إيه؟ بمعنى فاعل، لأن الدليل هو الذي يدلك، فهو دال، فهو إيه؟ دال يعني فاعل، وهو ما يستدل به أو المرشد إلى المطلوب. واضح هذه الجزئية؟ في الاصطلاح هي الوسائل الموصلة بالنظر الصحيح فيها للأحكام الشرعية العملية على سبيل القطع أو الظن. مرة ثانية، قلنا هي الوسائل الموصلة بالنظر الصحيح فيها. إذن إحنا هننظر في أشياء، هذه التي كنا نسميها الدليل الجزئي أو الدليل التفصيلي، بالنظر الصحيح فيها، أي مستعينا بالأمور الأصولية التي تعلمتها. فسأدخل بهذه الأصول على هذا النص لاستخراج الأحكام الشرعية العملية. ولا تظن أن الأصول هنا مقصورة على العملية، فهي علمية، ولكن احنا قلنا عملية هنا لأننا نتكلم عن أصول الفقه التي سيطبق عليها الفقه. لما نيجي نتكلم عن أصول العقيدة التي تطبق عليها العقيدة، ستجد عامة الأبحاث التي هناك أيضا. واضحة؟ وقطعا الأحكام العملية قد تدرك الحكم على سبيل القطع، وقد تدركه على سبيل الظن الراجح، وأنت متعبد بهما وأنت متعبد بهما. يقول هنا شرح التعريف: الوسائل التي يعتمد عليها المجتهد. خلاص، مش أي حد بقى، ما المجتهد هذا الذي توفرت فيه آلات النظر والاستدلال. ومن جملة آلات النظر والاستدلال هذا العلم. في استنباط الأحكام الشرعية هي النصوص النقلية. كلمة نصوص نقلية نقصد الكتاب والسنة، أو نقول النصوص السمعية نقصد الكتاب والسنة. لذلك يقول: كلامك لا يؤيده منقول، يعني مفيش نص عليه لا من كتاب ولا كلامك لا يؤيده سمع، يعني لا نص لا من كتاب ولا ولا من سنة. طيب، ثم قال: وهما، يعني الكتاب والسنة، أصل كل دليل. لأن قطعا يعني أنا قلت وهما، ولم أقل أن الكتاب هو أصل الأصول، لأن في حقيقة الأمر الكتاب والسنة هما أصل الأصول، يعني مجموعة الاثنين مع بعض. لذلك في أصول الفهم جئت المسألة في غاية الخطورة: الفرق بين ترتيب الاستدلال وترتيب الاستنباط. حتى لا تظن إذا قلنا الكتاب أصل الأصول إنك تبحث عن المسألة في كتاب الله، فإن وجدتها اكتفيت بها وانتهى الموضوع. هذا كلام باطل هذا، لأنك قد تجد اللفظ في كتاب الله لفظا عاما، وتجد في السنة ما يخصصه، أو قد تجده مطلقا وتجد في السنة ما يقيده، أو قد تجده مجملا وتجد في السنة ما يبينه، وهلم جرة. فلا بد أن نفرق بين ترتيب الاستدلال. نعم، بأي شيء نستدل؟ كتاب الله، ثم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كذا ثم كذا. كيف نستنبط؟ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاثنين مع بعض. واضحة؟ وهما أصل كل دليل، يعني الكتاب والسنة، فهما أصل الإجماع، لأن الإجماع لابد له من مستند. يعني إيه مستند؟ يعني نص علمه من علمه وجهله من جهله. ولكن فائدة الإجماع فائدة غريبة جدا، تمنع أو ترفع التكليف بالبحث عن النص الذي بني عليه هذا إيه؟ الإجماع. فقد رفعت عنك مؤنة البحث، طالما أننا علمنا بأن المسألة فيها إجماع، وأقصد بالإجماع الصحيح، أي نص سأبحث عنه؟ وما فائدة ذلك؟ واضحة؟ طيب. وكذلك هما أصل القياس، لأن من أركان القياس وجود أصل منصوص عليه على حكمه من الكتاب والسنة. نعم، يعني لو قلنا ما حكم مثلا تحريم الحشيش بفرض ان انا معرفش الحديث كل مسكر حرام، بفرض يعني، واخد بالك، انا هخليه فرع وادور له على اصل في الكتاب. ما هو الاصل؟ الخمر. والعلة ايه؟ السكر. اذا في حقيقة الامر القياس يعتمد على ايه؟ على اصل، والاصل هذا نص ايضا. اذا القياس في حقيقة الامر ايه؟ جمع بين المتماثلين، وكبيرها ان يقال ان احدهما منطوق والثاني قد دل عليه بالمنطوق. ونحن نقول هذا في مثل هذه المسألة، لانه في حقيقة الامر النصوص الشرعية ورب الكعبة قد استوعبت كل مسألة، ولكن هذه فتحات من الله عز وجل يهابها لمن يشاء. أي مسألة، العجب، قد تظفر بدليل من كتاب الله أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على تحريمها. هتقول لي هو فين نهى النبي صلى الله عليه وسلم المزابنة أو المنابذة أو الملامسة؟ موجودة موجودة، ولكن كيف تستنبطها؟ هذه هي ايه المسائل. لو تصورت صحة البيع والشراء، وتصورت صح الربا، ولو تصورت الميسر، ولو تصورت القمار، والله لحرمت ما حرمه الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولقلت ان هذه الصورة داخلة في هذه الصورة، او هي اولى منها بالتحريم. وهذه كثيرة جدا جدا جدا، وإن شاء الله تعالى قد يأتي منها في أصول الفهم وغير ذلك من الوسائل التي يستخدمها المجتهد، والتي ستأتي إن شاء الله مفصلة. يستخدم المجتهد تلك الوسائل بالنظر الصحيح فيها، أقصد بالوسائل هنا النصوص، وذلك باتباع القواعد والضوابط التي سنها الأصوليون وفقا للمنقول. لأننا قلنا أن أصول الفقه لابد أن تبنى على إيه؟ النص، لأنها ستحكم على نص، فيؤول الأمر إلى أن نصا شرعيا تحكم في نص شرعي. لا نقول بأننا نبني الأصول على العقل المجرد عن النص، فهذا قطعا تحكيم او جعل الرأي هو الميزان، وجعل الشرع هو الموزون، ويأبى الله الا ان يتم نوره، فان الله عز وجل انزل الكتاب والميزان، والميزان طبعا هو العدل، مش كده؟ ليسلم الغرض بقى من هذه الامور السابقه ليسلم المجتهد من الهوى، فينتج من الاجتهاد احكام شرعيه، اما طلب ايجاد واما طلب ترك واما تخيير. واضحه؟ طيب، مرادفات ادله الاحكام. هنا يقول: ومن مرادفات أدلة الأحكام أن أهل العلم يطلقون عليها أصول الأحكام، وآخرون يقولون المصادر الشرعية، وآخرون يقولون الأدلة النقلية، وآخرون يقولون السمعية، وغير ذلك من الأمور. وقطعا كل لفظة من هذه الألفاظ تغلب على طائفة دون الأخرى، فيغلب عند أهل الحديث أن المنقول كذا، أن المسموع كذا. واضحة؟ طيب، أقسام أدلة الأحكام. هنا يقول: تنقسم أدلة الأحكام باعتبار ما اتفق عليه وما لم يتفق عليه، وذلك بين الأئمة المعتبرين، إلى ثلاثة أقسام. أولا: ما اتفق عليه أئمة المسلمين، الكتاب والسنة، يعني سامحوني أن أقول كلام لا بد منه في الحقيقة، يعني أمانة علمية الأكثر والأقل. إن كانوا يقصدون الكلام هذا في الكتاب والسنة في الأحكام العلمية والعملية، فوالله هذا تقسيم باطل، فإن أهل الكلام والرأي لم يحكموا لا كتابا ولا سنة في الأمور العلمية. الشيء الثاني: أن كثيرا من الفقهاء يقدم الرأي المجرد على النص من السنة، ولكن أنا أعتبر أن ما اتفق عليه أئمة المسلمين الكتاب والسنة في الجملة. لذلك ابن القيم رحمه الله من شدة ملاحظته عقد فصلا غريبا في أعلام الموقعين. ما هذا الفصل؟ الفصل هذا يندرج تحت عنوان: كيف لا يعمل بالسنة؟ ازاي الناس ما بتعملش بالسنة؟ بيقول: الطرق التي بها تعطل السنة، يأتون على السنة وجدها تصادم رأيا له او لإمامه، يجتهد أول ما يجتهد في تضعيفها، فإن فشل ففي تأويلها، فإن فشل والله بعضهم قد يقول: لو في يدي ممحى لمحيته، بل في كتاب الله عز وجل يعبثون نفس العبث، النص واضح تماما: أرأيت لعل وهلم جروا في آخر الأمر لا يعمل بالنص، يعني في الآخر النص إيه؟ عطل قطعا. لذلك قلت: وذلك بين الأئمة المعتبرين المعتبرين، لأن الأئمة المعتبرين في الحقيقة يصعب جدا اتهام أحد منهم بماذا؟ بأنه كان يتعمد ترك السنة، ولكن الذي نعتقده أن بعض الناس فعلا كانت تأتيه الشبهة ولا يقدر على ردها. القسم الثاني ما اتفق عليه جمهور العلماء، الإجماع والقياس. وأنا أؤكد أن هذا القسم الأخير والقسم الذي قبله ما لهم علاقة بالصحابة، لا من قريب ولا من بعيد، فكل الصحابة كانوا يعتمدون الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كان يعتمدون هذه الأربعة واتفقوا على العمل بما تستنبطه الأحكام بها. وقطعا أنا أدري اللي في القياس، وأدري كلام المعتبر وغير المعتبر، ولكن القضية في آخر الأمر أن الصحابة كانوا يعملون به. ما اختلف فيه علماء المسلمين كل برضك هذا بعد إيه؟ قول الصحابي، لأن قول الصحابي إما أنهم اتفقوا على شيء وإما أنهم اختلفوا. فإن اتفقوا ما هو هذا هو الإجماع، وإن اختلفوا فوجب أن يختار من أقوالهم ما يناسب إيه؟ النصوص الشرعية والأقرب إليها. وأيضا اختلفوا في شرع من قبلنا، أيؤخذ منه أم لا، على التفصيل الذي سيأتي، لأن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا ما لم ينسخ، لأن شرع من قبلنا هذا إن كان مسكوتا عنه في شريعتنا فهذا من باب إيه؟ العفو. الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. واستصحاب العدم واستصحاب الحكم السابق والاستصلاح والعرف والحيلة وسد الذرائع، كل هذه أمور قد اختلفوا إيه؟ فيها. ولكن أنا أريد أن أؤكد أن الأقسام الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لا يوجد قط خلاف بين الصحابة فيها قط، وكل ما نقل في باب القياس له توجيه أيضا بدلالة كلام الصحابة وماذا يريدون، لأن الرأي إما مذموم وإما محمود، فالمذموم الذي كان مجردا عن النص، والمحمود الذي بني على إيه؟ نص، إلى آخر ذلك، آخر ذلك من الأمور. المبحث الثاني في هذا الباب نبدأ فيما اتفق عليه الأئمة، الكتاب أولا. يقول هنا التعريف في اللغة، مادته الأولية الكاف مع التاء مع الباء، والكتاب ده مصدر مش كده، كتب يكتب كتابا وكتابة، ثم قال وكتب هو الفرد. نعم، كتب عليكم، وكتب هي الحكم، كتاب الله القصاص، كتاب الله عليكم. والقدر ايضا بمعنى ايه؟ كتب. كتب، كتب لك كذا، اي مقدار الذي كتب لك. ثم قال في الاصطلاح، انتبهوا لان هنا كلام كبير شوية، هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المتلو والمتواتر. انتبه، انا بعرف ايه كتاب الله عز وجل، فبنقول هو كلام الله، وكما سيأتي اقصد من كلام الله، واضحة؟ المنزل إذن من أعلى، من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل أو بأي واسطة أخرى، المتلو والمتواتر. نشرح هذا التعريف ثم نجهز على هذه المسألة ببعض الأدلة التي نثلج بحول الله وقوته بها القلوب. يقول هو كلام الله، أي هو الألفاظ والمعاني المسموعة. طالما قلت الألفاظ والمعاني، إذا تكلمت عن المباني والمعاني، فمن أول حرف من سورة الفاتحة إلى آخر حرف من سورة الناس من عند من؟ من عند الله. وما تضمنته هذه الأحرف من معاني فهي من عند من؟ من عند الله. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن عارف أن في ناس عياذا بالله تعالى تحرف الكلم عن مواضعه، حتى أن بعضهم وهو الفارابي زعم أن المعنى من معنى كتاب الله من عند الله، واللفظ هذا لفظ نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن تيمية شاطر المشركين في نصر دينهم، حيث قال وما هو إلا قول البشر. واضحة؟ فليس كلام الله الحروف. نعم، أعوذ بالله من غضب الله، لا اللفظ مخلوق ولا المعنى مخلوق. فليس كلام الله الحروف دون المعاني. هم تقصد يعني هم طبعا بيقولوا خلق القرآن أمور منتهية دي. مقطعا. فليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. أظن الكلام واضح خالص. ثم قلت تكلم به الله تبارك وتعالى، تكلم به بصوت وحرف، فسمعه جبريل. الذي يسمع ده بيسمع ايه؟ من صوت وحرف بإذن الله. وتكلم به جبريل بإذن الله مبلغا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبلغه إلى الناس كما سمعه من جبريل. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد نكرة في سياق الشرط، وإن أحد، والنكرة في سياق الشرط تفيد إيه؟ العموم، أي حد. وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب أن يكون في جوارك، فأجره، أي تقبل هذه إيه؟ الإجارة. وحتى هذه الحروف إيه؟ الغاية، أي حكم ما قبلها يخالف حكم إيه؟ ما بعدها، حتى يسمع كلام الله. فإن سمع كلام الله فقبله فهو معك في دارك وفي ايه؟ جوارك. فإن تفلت هذه الجوار سيفك ويخرج إلى حيث ما جاء. ولكن هنا حتى يسمع كلام الله، يقصد بكلام الله هنا ايه؟ القرآن. إذن القرآن يسمى كلام الله، ده من جهة النص. نعم هو كلام الله، ولكن هل هو كل كلام الله؟ قطعا لا، هو بعض كلام الله. واضحة؟ فإن كلام الله عز وجل لا ينفذ. واضحة؟ والآيات أوضح من الشمس في كبد السماء. واضحة؟ هيأتي إن شاء الله الكلام عنها بشيء من التفصيل. قل لو أنما لا 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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. المدد ده آية لقمان إيه؟ ولو أنما في الأرض من أقلام من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، يعني الشجر اللي في الدنيا ده كله جبناه عملناه أقلام، والبحار اللي في الدنيا دي عملناها أحبار، وقعدنا نكتب ما نفدت كلمات الله. يبقى إيه اللي إحنا يبقى القرآن من كلام إيه؟ الله. قال تعالى هنا ثم فالكلام كلام الله والصوت صوت من؟ القارئ اللي بيقرأ. فكلام الله، انتبه، قلنا القرآن من كلام، وكلام الله من علم، وعلم الله صفة من صفات الله، إذن القرآن غير مخلوق. واضحة؟ ثاني، القرآن من وكلام الله من علم، وعلم الله صفة من وصفات الله مخلوقة، إذن القرآن غير مخلوق. معادلة سهلة خالص، دي اللي استشهد بسببها أحمد وجلد وقطع ظهره رحمه الله، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره، مات ولم يمت ذكره، بل إذا ذكر العلم ذكر أحمد، وإذا ذكر الورع والزهد ذكر أحمد، وإذا ذكرت الشجاعة ذكر أحمد، وإذا ذكر الكرم ذكر أحمد رحمه الله. حاجة يعني الإمام المقدم يا إخواني، كما قال أبو الحسن الأشعري بعد توبته، الإمام المقدم نقول بما قال به أبو عبد الله، مش هنأخر قول ولا نقدم قول عن قوله، هذه أمور منتهية. إذا جبنا دليل كده بسرعة على أن القرآن غير إيه؟ مخلوق. طب انظر هذا الدليل كده، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ركز بقى احنا عايزين بقى نطبق شوية، ألا له الخلق والأمر، الواو دي بنسميها واو ايه؟ المغايرة، ولقد خلقنا السماوات الأرض غير السماوات أم لا؟ طيب يقول ألا له الخلق والأمر، يبقى الأمر غير ايه؟ الخلق مخلوق، إذن الأمر غير مخلوق، والأمر هو قال الله، قال الله تبارك وتعالى افعل ولا تفعل. واضحة؟ إذا قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وجه الاستدلال أن الواو للمغايرة، فالأمر غير الخلق، والخلق خلق، إذن الأمر غير مخلوق. سهل خالص، إذن القرآن غير إيه؟ لأن مخلوق غير مخلوق، لأن هو الأمر نفسه، واخد بالك؟ لأن هو إيه؟ الأمر نفسه. طبعا احنا بنجيب أدلة كده خفيفة على قدكم، ولكن طبعا في أدلة خطيرة جدا. نبتدي نصعب الموضوع شوية. قال صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هو يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بمخلوق؟ إذن الكلمات غير مخلوقة، واخد بالك؟ هل أعوذ بكلمات الله التامات؟ سؤال، هل يجوز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعوذ بمخلوق؟ الجواب لا، إذن الكلمات غير مخلوقة، انتهت القضية من أولها إلى آخره. دي في الحقيقة يعني مع احترام الشديد لحضراتكم أدلة على إيه؟ أدكم يعني، ولكن طبعا في أدلة خطيرة جدا فيها مجهود غير عادي. أنا يعني أذكر مثالا حتى تعلموا أن هذا الدين لا يقدر أحد، لا من الجن ولا الإنس، ولا لو اجتمعوا بعضهم لبعض ظهيرة أن يشككوا في حرف واحد منهم. جاء بعض المعتزلة فقالوا قال تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق، والقرآن شيء، إذن هو مخلوق. طبعا يعني عياذا بالله تعالى، أم يعني تبريرات يعني سقتهم إلى ما لا يحمد عقباه في الحقيقة. أنا عايز بس إيه أديك قاعدة كده صغيرة. لو قلت لك، انتبه لكلامي، لو قلت لك سأقول لك كذبا، مئذنة المسجد سقطت، أين الكذب في كلامي؟ المئذنة سقطت. طيب الكلام اللي أنا استخدمته في الأول سأقول لك كذبا، هذا كذب؟ وصلت المعلومة؟ إيه معنى الكلام ده؟ إيه معنى الكلام ده؟ تاني، لو قلت لك سأقول لك كذبا، مات فلان، أين الكذب في كلامي؟ مات فلان، الجملة الثانية، الجملة الأولى دي كذب؟ طب خد القاعدة دي بقى، إذن العبارة المستخدمة في الإخبار عن شيء ليست منه. العبارة المستخدمة في الإخبار عن شيء ليست منه، يعني العبارة سأقول لك كذبا ليست من إيه؟ من الكاذب. ماشي، واضحة؟ هذه واحدة. الشيء الثاني مثالها في كتاب الله. قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم، يعني هتصوم عن الكلام. طيب هي أخبرت عن الصيام بإيه؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لو كانت هذه الجملة التي أخبرت بها عن الصيام من الصيام، إذن هي حادثة. صح الكلام؟ إذن هي إيه؟ صح الكلام، هي ما بتقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، إذن هي بتقول أنا هصوم عن الكلام. فعشان تخبرنا إنها هصوم عن الكلام استخدمت إيه؟ الجملة دي. فلو الجملة دي كانت من الصيام، إذن هي حانفة. إذن العبارة المستخدمة في الإخبار عن شيء ليست إيه؟ قال تعالى الله خالق كل شيء، اذا المولى قال هذه العبارة ليخبرنا عن ايه؟ عن الخالق. اذا العبارة دي ليست من الخالق، اذا تدل على انه غير مخلوق. وصلت الجملة هذه انه غير مخلوق؟ الله خالق كل شيء، يعني اخبرنا بالعبارة دي ان كل شيء، اذا الجملة دي مش مخلوقة، وانتهت المسألة على هذا. اذا كلام الله عز وجل غير مخلوق. دي من الادلة الدقيقة شوية، وتحتاج الى مجهود ل هذه غير هذا في الرد على الجهمية، هذه غير، ولكن الاستدلال ده يعني ايه، اقصد له مستوى اخر غير المستوى العادي، ده رد اخر. لا، ممكن واحد يقول لي طب ما هو اصلا ربنا سمى نفسه شيء بمخلوق، نقول لا، هو بيقول لك الله فاخرج نفسه بهذا التخصيص. نعم، المنزل اي من الله تبارك وتعالى بصورة من صور الوحي المعروفة. احنا عندنا صورة الوحي واحدة، مرة ينزل جبريل مش كده، ومرة يرى رؤيا صلى الله عليه وآله وسلم، ورؤيا الأنبياء إيه؟ حق وغير ذلك. المتلو أي الموجود بين دفتي المصحف من اول الباء في بسم الله الى اخر حرف في سورة ايه؟ الناس. واضحة؟ والمتعبد بتلاوته، نحن قد تعبدنا الله عز وجل بتلاوة ايه؟ القرآن. ماشي؟ غير السنة، ربنا لم يتعبدنا بتلاوتها، ولكن تعبدنا بالعمل بما تضمنته. ولكن القرآن تعبدنا الله عز وجل بشيئين، بحروفه ان تتلى، وبما تضمنته من اعمال ان تعتقد ويعمل بها. واضحة؟ المتواتر، ليس التواتر هنا هو التواتر المقصور على كثرة الطرق، انا اقول كلام مجمل وهيئة الكلام، لان عندنا التواتر ده ناس بتقول ايه ما رواه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند تحيل العدد تواطهم على ايه على الكذب، وان يكون المستند مستندهم ايه الحس، يعني لا تعرفهم، يعني بيقولوا لازم يروي عدد كبير جدا في كل طبقة، يعني طبقة الصحابة عدد كبير، طبقة التابعين عدد كبير، تابع التابعين عدد كبير، قلنا يا عم العدد الكبير ده قد ايه؟ واحد يقول لك 70 اللي اختارهم موسى على النبي عليه السلام، ولا ادري ما معنى هذا الدليل. واحد يقول لك 313 بتوع بدر، وواحد يقول لك حاجة و50، والثاني يقول حاجة و30، وابن حجر قال اقل جموع القصور 10. يا اخوانا فين الدليل الشرعي يا اخوانا؟ الدليل الشرعي فين؟ دي مش أدلة، دي أدلة متكافئة، فإن كانت متكافئة سقطت جميعها. يعني لو قلت اهدم قولي ما تستطيع، فلو قلت لك اهدم قولك ما استطعته، إذن الاثنين ليست بأدلة، يسقطوا كلهم، لأن ما فيش أصلا دليل شرعي على هذا الكلام. المهم، بل المتواتر عام وخاص، فقد يتواتر عند الخاصة ما لم يتواتر عند العامة. فهل يعقل ان اللي بيتواتر عند اهل الحديث كالذي يتواتر عند الفقهاء ومن غير المحدثين؟ الجواب لا. وهل يعقل ان المتواتر عند المحدثين الكبار كالصغار، الكبار كأحمد وابن معين والسفيان الثوري وابن عيينة والبخاري ومسلم، هم دول كعاديين؟ لا. واضحة؟ روى، وانا اؤكد هذا الكلام، روى البخاري رحمه الله عن زيد بن ثابت في قصة جمع القرآن، وانا بتكلم في القرآن الذي بين ايدينا، يعني في ثبوت حروفه، حتى وجدت من سورة التوبة ايتين مع خزيمة ابن ثابت لم اجدهما مع غيره. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال لم اجدهما الا عند من؟ طبعا اجتهد ابن حجر اجتهادا عظيما في التبرير، فقال لعل لم يجدهما الا مكتوبة عند من؟ هذا والله عجب. ومن متى كانت الكتابة شرط في شروط التواتر؟ واضحة؟ من متى؟ وهل كل ما سبق كان مكتوبا عند الصحابة؟ جواب خطير جدا، مقدمات تحتاج، ولكن هي في حقيقة الأمر هذا خبر واحد صريح، والله عز وجل أمرنا إذا جاء الخبر من الواحد العدل وجب أن يقبل ورده مخالفة صريحة لكتاب الله ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونقر بما أقر به أو خزيمة وبما أقر به زيد لخزيمة رضي الله عنه، ولا نزيد حرفا واحدا. ولكن هذه القصة في الحقيقة لها صور مشابهة ايام الصحابه وحياه النبي صلى الله عليه وسلم كقصه عمر بن الخطاب مع هشام بن من ابن حكيم رضي الله عنهما، كان يقرا في سوره بحرف غير الحرف الذي قرا به من؟ عمر. فامسك بتلابيبه عمر بل رماه بالكفر واخذه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقال اقرا يا عمر، فقرا عمر قال هكذا انزلت علي، قال اقرا يا هشام، فقرا هشام فقال هكذا انزلت علي. واضحه؟ كلام واضح خالص، ولم يشترط لا فيها تواتر ولا غير تواتر، تنبيه فضلا عن التواتر، فإن كل حرف من القرآن مجمع عليه. انتبه هنا بقى، هي القضية مش قضية قطعي الثبوت وظني الثبوت، ما قطعي الثبوت ليست مقصورة على ماذا؟ على التواتر. فقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن كل حرف مكتوب في كتاب الله هو من إيه؟ من كلام الله عز وجل. إذن هو قطعي الثبوت. إن كنتم تقولون أن التواتر بهذا المعنى في مثل هذه الآية فحي هلا، وإن كنتم تقصدون بكثرة العدد أو التبرير في هذه الآية فهذا كلام مرفوض وغير مقبول على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. حتى لو بيقول هنا ولكن خزيمة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، ما لو الخبر الواحد مش معناه ان رواه واحد، خبر الواحد معناه لم تتوفر فيه شروط ايه؟ المتواتر، يعني الذي قال باقل حاجة في التواتر 9 10، يبقى لو رواه 9 في الطبقة الاولى يبقى عنده ايه؟ مش متواتر، احادي. فليس الاحادي معناه الواحد، احادي الذي لم تتوفر فيه شروط ايه؟ المتواتر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.